الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الكلام هو المدخل لدراسة التفسير، وسبق أن تكلمت على أمرين. أما الأمر الأول فهو طريقة السلف في تفسير القرآن، وذكرت لكم الطرق، يعني هو ببيان العلوم التي يحتاج إليها الشخص عندما يريد أن يدرس التفسير دراسة موسعة. وفي هذه الليلة أتكلم على أمر ذلك، هذا الأمر هو الطريقة التي تجمع بين فهم القرآن أولا ثم حفظه ثانيا، لأن الطريقة التي يسير عليها فيما أعلم كثير أن الشخص يحدد بالصفحة ولا بالورقة ولا بالثمن ولا بنصف الثمن، يعني المقدار الذي يريد أن يحفظه، وليس له علاقة في معاني القرآن، إنما يهتم بالحفظ فقط. وهذه طريقة لحفظ القرآن فقط، لكنها خالية من فهم معاني القرآن. نحن إذا نظرنا إلى القرآن من أوله إلى آخره وجدنا كل سورة مشتملة على جملة من الدروس، وكل درس يعالج موضوع من الموضوعات. وهذا الدرس قد تكون آيات كثيرة أو قليلة أو متوسطة، والسورة قد يكون فيها درس واحد مثل قصار المفصل. مثل الآن لإلاف قريش تجدون موضوع عليها حين في آخر الكتاب في آخر السورة، وهكذا اللي بعدها أرأيت الذي يكذب بالدين أعطيناك الكبر. قل هذه في سور أيضا تجدون فيها درسين، في سور تجدون فيها ثلاثة وأربعة ونصف. سورة البقرة تجدون أنها مشتملة على 40 درس، سورة آل عمران مشتملة على 20 وماشي، لكن كل موضوع تجدون أنه محجوز عن الموضوع الآخر. إذا نظرنا سورة البقرة وجدنا أنها مشتملة على كثير من الأمور التشريعية، ففيها الحج وفيها الصيام وفيها الطلاق وفيها الرضاع وفيها العدد وفيها المعاملات الربوية وفيها الدين وما إلى ذلك، فيها دروس كثيرة على هذا الأساس. الشخص يحتاج إلى أن يفهم الآيات التي تشتمل على موضوع واحد، يحددها أولا، وموجودة في المصاحف، في مصاحف الآن طبعة المدينة يسمونها الناس الطبعة الهندية، هل تجدون إن كل موضوع محجوز عن موضوع كلمة عين، تجدون عين فوق الآية تجدونها في جانب الصفحة. فإذا نظرنا إلى أول سورة البقرة وجدنا أن الموضوع الأول يشتمل على بيان المؤمنين وما لهم، يعني بيان المؤمنين وصفاتهم وجزائهم، والكافرين وصفاتهم وجزائهم، يعني الكافر عكس المؤمن. ثم بعد ذلك الموضوع الثاني في المنافقين 13 آية، وماشي على الطريقة هذه. فطالب العلم يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، حددت هذه الآيات تعيد المرة في هذه الآيات من جهة معاني الكلمات المفردة، يعني فيها كلمات ما تكون واضحة لطالب العلم، تحتاج إلى أن يكون على معرفة بهذا الشيء. في كتب اعتنت ببيان غريب القرآن وغريب السنة أيضا، ففي كتاب اسمه مفردات غريب القرآن الراغب الأصفهاني، هذه مرتبة على أبواب الفروع على حروف المعجم. وفي كتاب التسهيل لابن جزي ذكر فيه بابا كاملا أحصى جميع الكلمات المفردة في القرآن التي تحتاج إلى بيان معنى، وبين معانيها، لأن بعض الكلمات تتكرر في القرآن مرتين، 3، 4، 5، 10، لكن في كتابه التسهيل ذكر فيه بابين. الباب الثاني هذا هو فيما يتعلق بمفردات غريب القرآن، يمكن يجي له 20 ورقة الباب هذا أو أقل شوي. إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا له 3 أصناف، الصنف الأول ما ذكر سببه معه، ما ذكر سببه معه، وهذا في جميع الآيات التي فيها الأسئلة، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى وهكذا. فتجدون السؤال يعني سبب النزول موجود، وفيه آيات جاءت في القرآن نزلت ابتداء من غير سبب، من غير سبب، من فرضية الصلاة وفرضية الصيام وفرضية الزكاة وهكذا. وفي قسم ثالث نزل على سبب ولم يذكر سببه معه، ولكن العلماء السابقون رحمهم الله استقصوا هذه الأسباب ودونوها في معلفات، في كتب كثيرة في أسباب النزول، مثل كتاب المحرر في أسباب النزول، كتاب لباب النقود في معرفة أسباب النزول. المهم هو أن طالب العلم يكون عنده معرفة بسبب النزول. إذا نظرنا إلى القرآن من وجه آخر وجدنا أنه اشتمل على ناسخ ومنسوخ، يعني فيه آيات محكمة ما تطرق إليها، وفيه آيات تجدونها منسوخة، منسوخة وباقية، وفي آيات منسوخة زائلة ما كانت موجودة في القرآن، وهذا تجدون في كتب الناسخ والمنسوخ. وأوسع كتاب كتب في هذا الموضوع كتاب الاسم الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، هذا تجدون إن تتبع الناسخ والمنسوخ في القرآن من أول مرتبة على حسب السور. التالي للقرآن القارئ يحصل عنده اشتباه في بعض الكلمات عندما يقرأ في آيات تلتبش عليه، ويحتاج إلى أن يميز بعضها من بعض. فمثلا في سورة البقرة: وما أهل به لغير الله، فتجدون كلمة به مقدمة هنا، لكن في سورة المائدة وفي سورة الأنعام وفي سورة النحل تجدون كلمة به مؤخرة: وما أهل لغير الله به. ومثل وفي سورة مثل قوله تعالى: وترى الفلك مواخر فيه، وترى الفلك فيه مواخر، فكلمة فيه مقدمة في موضع متأخرة في موضع آخر. المتشابه اللفظي هذا ابتلى به العلماء في كتب قديمة يسمونها الآيات المتشابهات، أو يسمونها متشابه القرآن، والمقصود هنا المتشابه اللفظي. فطالب العلم في أمس الحاجة إلى أن يكون عنده كتاب يعتني بالمتشابه اللفظي، في كتابات موجودات في السوق، الأول في اسمه دليل الآيات المتشابهات، والثاني اسمه آيات متشابهات، ومرتب على يعني مرتب على حسب ترتيب القرآن. يعني فيحتاج طالب العلم عند الحفظ عندما يمر بآية تشتبه بآية أخرى لا بد أن ينتبه إلى هذه الآية أين هي، ويشوف الفرق بين هاتين الآيتين، أو يكون التشابه بين ثلاث آيات أو أربع آيات أو خمس آيات، لأن في كثير من القرآن متشابه جدا. هذا الكتاب دليل الآيات المتشابهات يمكن يجينا 900 صفحة، وفي كتاب ثاني الآيات المتشابهات هذا يمكن يجي له 100، لكن هذا محرر. وعلى كل حال المهم طالب العلم يتنبه لهذا الشيء. القرآن من جهة أخرى تجدون أن فيه آيات عندما يقرأها الشخص تشكل عليه مو من جهة اللفظ، تشكل عليه من جهة المعنى، فيحتاج إلى أن يفهم المعنى قبل أن يحفظ الآية. فمثلا في قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. هذا في إثبات السؤال، لكن في موضع آخر: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فأنت عندما تقرأ تقول: كيف يثبت السؤال هنا وينفى السؤال هنا؟ ففي كتب اعتنى بها المتقدمون رحمه الله في المتشابه من القرآن من هذا النوع، ففي كتاب للشيخ الشنقيطي رحمه الله اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وكتاب اسمه باب البرهان في متشابه القرآن، وكتاب اسمه درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، وكتاب اسمه تنزيل القرآن عن المطاعم، في كثير يعني يمكن ما يزيد عن 20 كتاب تثبيت كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. فالقصد ان طالب العلم في امس الحاجة الى ان يعرف هذا الايش، يعرف هذا السبب، يعني يعرف هذا الاشكال من اجل ان يكون على بينة. فالقرآن بدون انه مشتمل على علامات الوقت، وعلامات الوقف هذه ما وضعت أبدا، إنما وضعت على حسب معاني القرآن. ولهذا تجدون فيها الوقف المحرم والوقف الواجب والوقف المستحب والوقف المكروه والوقف المباح، خمسة أحكام. وفي تعالق الوقف يعني النقط الثلاثة. الغرض من القرآن موضوع علامات الوقف هذه وضعت على حسب المعنى، على حسب المعنى. أنت عندما تريد أن تفهم هذه الجمل تفهمها على حسب على علامات الوقف، وذلك من خلال تفسير ابن جرير الطبري، لأنه هو الوحيد الذي جزأ الآيات على حسب علامات الوقف. يعني يجيب الجملة ثم يجيب تفسيرها إذا كان في آية قرآنية أو حديث أو أثر عن الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، وإذا كان فيها أكثر من قول تجدون أنه يجيب الأقوال بالأسانيد، يعني هو كتاب ما في كلام. المهم أنك تفهم الجمل على حسب علامات الوقت. هذه الجمل ترتيبها في القرآن كترتيبها من الله جل وعلا، لأن القرآن من الله إلى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فنظام القرآن، نظام هذه الجمل لا بد له من علاقة، وهذا يسمى علم المناسبة، علم المناسبة. فلا بد أن تعرف العلاقة بين الجملتين، هل العلاقة بينهما التضاد أو العلاقة بينهما أن الثانية مكملة للأولى، وإذا كانت مكملة فما نوع هذا التكميل وما إلى ذلك. وهذا في كتاب هو الذي اعتنى بهذا الطريق اسمه نظم الدرر في تناسب الآية والسور، يمكن انه 21 او 22 مجلد، يعني كبير بالحيل، لكن انه ماشي على القران من اوله الى اخره. فلا بد انك تعرف معاني الجمل، ولا بد تعرف المناسبه. بعد ذلك بل في الحاجه الى معرفه المعنى العام لهذه الايات، لايات هذا الموضوع، تعرف المعنى العام. والكتب التي اعتنت بالمعاني العامة مثل تفسير ابن سعدي رحمه الله، وفي كتاب أيضا، في كتب اعتنت أصحابها في بيان المعنى العام. بالكثير، ولكن في معرفات حديثة الذي توسعوا فيها معنى القرآن، مثل كتاب شو اسمه وهبة السعيدي، ومثل كتاب اسمه الروح والريحان، في كتب كثيرة في الموضوع. أنا يهمني أن طالب العلم يكون علم معرفة بالمعنى العام للآيات. الآيات هذه تجدون أنها تشتمل على، يعني يؤخذ منها أحكام ويؤخذ منها آداب عامة. فطالب العلم في أمس الحاجة إلى معرفة الأحكام والآداب التي تشتمل عليها هذه الآيات، ويساعد على 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 هذا الشيء كتاب أحكام القرآن للعرب، والجامع لأحكام القرآن القرطبي. وفي كتب كثيرة لأحكام القرآن، لكن المهم هو أنك تعرف الأحكام من خلال هذا الكلام الذي سبق. نجد أن طالب العلم في حاجة إلى هذه المراحل العشر، فإذا انتهى منها يبدأ في حفظ الآيات التي درسها على هذا الوجه. ففي تحديد آيات الموضوع هذا واحد، معاني المفردات، معرفة سبب النزول، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة المتشابه اللفظي، معرفة المتشابه المعنوي، معرفة معاني الجمل حسب علامات الوقت، معرفة العلاقة بين هذه الجمل، معرفة المعنى العام لآيات الموضوع، الأحكام التي تؤخذ من هذه الآيات. بعد هذه المراحل العشر يبدأ في حفظ الآيات. ولو أنه سلك هذا الطريق، لو جلس مثلا مدة السنة وفي نهاية السنة يكون قد جمع بين فهم القرآن وبين حفظه. هذه الطريقة هذه الطريقة تنفع طالب العلم إن كان مدرسا، وإن كان خطيبا لجمعة، وإن كان محاضرا، وإن تولى عملا من أعمال المسلمين من الحسبة ولا من الدعوة ولا من القضاء ولا حتى في التدريس في الدراسات العليا. لماذا؟ لأن معنى القرآن موجود في ذكره، وألفاظ القرآن موجودة، لكن المعنى سابق لله. فتجد أنه عندما تأتي المناسبة يأتي المعنى ثم يأتي اللفظ. ولهذا الآن كثير من الناس اللي ما سلكوا هذا المسلك عندما يبي يتكلم يصعب عليه أنه يستحضر آية في الموضوع. أنا أذكر وإن كان أنا أذكر الشيخ الأمين السنجيدي رحمه الله لما كان يدرسنا كان يأخذ الشاهد من الآية، يأخذ لها 10 شواهد من 20 آية في نفس واحد. إن كان الشاهد من أول الآية أخذه، من آخر الآية أخذه، من وسط الآية أخذه، يعني يأتي بـ10 شواهد في نفس واحد. لماذا؟ لأن التفسير سابق في ذهن. فالطريقة التي تسلك الآن احفظ القرآن في شهر، احفظ ملايين في الشهر، هذه طيبة من ناحية التعبد، من ناحية التعبد ما في أشكال، لكن من ناحية الاستفادة من معاني القرآن. أنا مرة لواحد في المكتب شاب يقول استطيع أقرأ القرآن في 4 ساعات. يوم اني حسبت وجدت انه يقرأ بالساعة 8، لكن لا توجه اليه سؤال اطلاقا، كلش ما ادري الآية محكمة ولا منسوخة، والله ما ادري الآية هذه وش سببها، والله ما ادري الكلمة هذه وش معناها، والله ما ادري وماشي. ففي فرق بين قراءة القرآن للتعبد وبين قراءة القرآن للفهم والعمل والدعوة. فهذه الطريقة التي ذكرتها لكم هذه تجمع بين حفظ القرآن من جهة، بين فهم القرآن وفهم متوسط، لا تظن أنها لا يعني بدائي. فلا بد ان الواحد يقطع هذه المراحل ثم بعد ذلك يغيب هذا الموضوع. والايات التي غيبتها بامكانك انك تستعيدها كل يوم، جميع الايات التي تحفظها تعيدها كل يوم من الاول، لأن بعض الناس يحفر ويترك، هم يحتاج إلى أنه يستعيد الحفظ من جديد. لا، بإمكانك أنك تقرأ في الصلوات سريا مثل الظهر ومثل العصر، وكذلك في صلاة النوافل، صلاة النوافل التي تصليها تقرأ هذه الآيات التي حفظتها تعيدها في صلاتك، لأن هذا يساعدك أيضا على سهولة استظهار القرآن، لأن استظهار القرآن وسهولة عقد الإنسان ما هو من الأمور السهلة. لكن كل ما كرره وكان تكرار مبني على فهم سابق يكون الاستذكار سهل جدا. هذا هو نهاية هذه الفقرة في هذه الليلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم على الشيخ وبارك فيكم وأرجعك منه أستاذ المعلم في ضرب قال عزيزم التقف لكم الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستأذن فضيلتكم في عرض بعض الأسئلة في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في مدينة الرياض. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما هو أحسن كتب التفسير بالرأي؟
شو؟
ما هو أحسن كتب التفسير بالرأي؟
الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، والقرآن بحروفه ومعانيه هو كلام الله جل وعلا، والقرآن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان من باب ما كان التصريح فيه من باب التوقيف، بمعنى استأذن الله بعلمه ما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وجميع الأمور التوقيفية. هذه موجودة في القرآن لكن يؤمن بها الإنسان ولا يكفر فيها إلا بحدود ما بين القرآن أو جاء بيانه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا لا يدخله الرأي. أما بالنظر للآيات التي تتعلق بها مسائل معاملات الناس وما إلى ذلك، فإنها يقع الشخص الآية لا بد أن يفهم هذه الآية، هل لها تفسير من القرآن؟ هل لها تفسير من السنة؟ وهكذا. أما بالنظر إلى تخطط كثير من الناس في جميع القرآن ويريدون يعني من النظرية الجديدة، هي نظرية باطلة حقيقة. هذه النظرية يريدون تجديد فهم القرآن على حسب مقتضيات العصر. وكذلك بعض الأمثلة يقولون: إن طرح يد الثانية هذا يعارض حقوق الإنسان، والقصاص يعارض حقوق الإنسان، وجلد الثاني يعارض حقوق، وماشي. يقولون لازم ان احنا نحول فهم القران يعني على حسب مقتضيات العصر الذي بدله وتعلمه، وهذا غلط. هذا لا شك انه قول باطل. القران عندما تاتي شاهدا تبحث عن دليل خاص، عن دليل عام، عن إجماع، عن قياس، عن تقعيد عام، عن تقعيد خاص، عن مثلا ما يسمى بالمطالب المسلم. أما تتخبطون عن شيء كثير فعلا أشرف ملك. قال لا والله ما أشرف لي ذكر في القرآن. قال واحد كيف وتركوك قائمة هذه كانت صلاة الجمعة وحولوها إلى هذا الشكل. والذين يفسرون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقولون عائشة في تفاسير بالرأي يعني الإنسان مثلا يصعب عليه أن يتكلم بها. خير الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول شيخنا نحبك في الله، ثم يقول ما رأي سماحتكم في كتاب معارض التفكر ودقائق التدبر وفق كتاب التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، والكتاب يتكون من 15 مجلدا للأستاذ المفكر حسن جنك الميداني.
أنا ذكرت لكم أن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر بأقوال الصحابة ويفسر بأقوال التابعين وبأقوال وبأجلاء التابعين ويفسر على حسب دلالة اللغة ومقاصد الشريعة. أما التفاسير فأريد أني أدخل في تفسير دون تفسير. لا
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل كل الآيات بينها ترابط؟ لأني سمعت أنه من التكلف ادعاء المناسبة بين جميع الآيات.
أنا ما ذكرت أنه لا بد من العلاقة في علاقة، لكن العلاقة قد تكون علاقة ضدية. مثل لما تكلم الله على أقسام الناس في سورة البقرة ذكر المؤمنين أولا ثم ذكر ضدهم تماما، لأن المؤمنين هم مؤمنون ظاهرا وباطنا، وذكر ضدهم كفار ظاهرا وباطنا، فكانت العلاقة بينهما ضدية تماما. وجاء القسم الثالث يتفق مع القول الأول عن القسم الأول ظاهرا يصلون ويصومون ويحجون لكنهم كفار في قلوبهم، لكن ما يدخل في هذا الامر هذا الانسان متمكن من اللغه ومتمكن من مقاصد الشريعه. واحد يجي على الله فساء الذنب ولا يجي
لا. ونختم احسن الله اليكم بهذا السؤال يقول هل يمكن الجمع بين الحفظ وهذه الطرق العشر؟ وهل تحديد النص أولا يكون حفظا أم دراسة فقط؟ جزاكم الله خير.
أنا ذكرت أن هذه الخطوات العشر يعني ينهيها قبل أن يبدأ بالحفظ نعم.
صلى الله عليه وسلم على الشيخ متقل لسلسة إخوان الطائر. هذا السائل يقول ما أفضل الكتاب اختطى تفسير ابن كثير وأحسن التفسير وطبع كلامه؟
والله في كتاب الشيخ أحمد شاكر هذا من أحسن الاختصار، لأنه يعني اعتنى باختيار الأحاديث الصحيحة وبين درجتها. لا
أدعوكم الله. يقول هل الفعل الوارد في النصوص الشرعية من قاعدة الإثبات والنفي يفيد العموم؟
هل إيش؟
هل الفعل الوارد في النصوص الشرعية من قاعدة الإثبات والنفي يفيد العموم؟
إذا سبق بأداة نفي أو نهي أو شرط مثلا بفعل هذا تجدون أنه يحل عن مصدر وزمان، فيكون المصدر هذا نكر في سياق النبي، والنكرة في سياق النبي تكون عاما. هذا بالنظر إلى مجال النكرة. أما بالنظر إلى مجال الإثبات فإنه يتحل عن مصدر وزمان أيضا، ولكن من المعلوم أن النكرة في سياق الإثبات الأصل فيها أن تكون مطلقة، الأصل فيها أن تكون مطلقة إلا في مواقع جاء فيها العموم، مثل قول الله جل وعلا فيهما فاكهة، يعني إذا كان في سياق الامتنان مثلا لا أصل، إذا كان في سياق الامتنان فإنه يكون محمد. وعلى كل حال من الموضوع أن هذه تحتاج بالاستقرار. نعم.
صلى الله عليه وسلم. إذا ورد لفظ في القرآن له حقيقة شرعية أو لغوية، إلا أنه في عرف الناس العام أخذ معنى آخر أعم من المعنى الشرعي أو اللغوي.
طيب وش مثل؟ ورما ذكر السائل في المثال؟
ما ذكر
لأن القرآن مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه، يقول القرآن على أربعة وجوه. الوجه الأول ما تعرفه اللغة، العرب من لغتها كاللهيم والخرطوم وما إلى ذلك، يعني ألفاظ لغوية ليس لها أي المدلول اللغوي. والقسم الثاني لا يبلغ أحد من جهل به مثل، ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا نفس الذي حرم الله ولا تقربوا مال أحدها. وقسم يستأذن الله بعلمه، وقسم لا يعرفه العلماء، يعني ما يعرفه إلا أهل العلم. والمقصود أهل العلم من المكرمين، الإنسان لا يدخل إلا به ما يستطيع أن يتخلص منه. نعم. البعض من عمر 15 سنة ويسأل خمي نفسه من ذهب الجريد وبليل من ابن عباس، إذا الواحد يخرج 15 سنة ويقول هذا تحديد من عمل تصفى
أنت. يقول ما الحكم في إصدار تفسير القرآن؟ يقول ما الحكم في إصدار تفسير القرآن الكريم بتفسير الظواهر العلمية القديمة؟
فيه نوع من أنواع التفسير يسمونه الإعجاز العلمي، وهذا ما يتم تكمله، هذا يحتاج إلى يعني علماء تمكنوا من اللغة من جهة ومن مقاصد الشريعة من جهة أخرى. أحببت لكم الأحسن مثال بهذا في قوله جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الله سبحانه وتعالى سكت عن الوسائل، لكن في عصرنا الآن هل الآلات العظيمة التي طرأت الآن وصارت توصل المعلومات إلى أي جهة من جهات العالم، فصار العالم كأنه بلد واحد الآن، هذا كله داخل في قوله جل وعلا ومن بلغ. فعندنا بدل الإنسان نفي المشاعر الحج، هذا تبليغ الدعوة وإقامة الحجة، نفي المشاعر يعني مشاعر الصلاة من الحرمين في رمضان خاصة، ونقل خطبة الجمعة وهكذا. والآن طلع هذا الإنترنت لما ترك شيء، وكل الذي يعني يكتب فيه من الغدو والسمين، فالآية هذه لأنذركم جميع الوسائل الشكيلة الجادة التي استخدمت لإيصال المعلومات كلها داخلة في هذه الآية. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول ما معنى قول الله تعالى في سورة الرحمن عبقري؟
ها؟ ارجع الى التفسير انت واقرا كبس هذا.
سلام الله عليكم. هل توجد حالات معينة أو شروط يتغير فيها الحكم؟
هل إيش؟
هل توجد حالات معينة أو شروط يتغير فيها الحكم؟
أشوف السؤال هذا، اللي سأله ما يدري. من صفات هذه الشريعة الكمال والعموم والثبات. ما في مسألة كورة بين بدلان يلعبون فيها ويغيرون لهم يمون ويقدمون ويأخرون لا، فيه جزئية هي اللي يدخلها تغيير قاعدة داخلة في قواعد العرف، قاعدة من قواعد العرف، لكن مو بهذا التغيير في أصل التشريع، ولكنه تغيير في التطبيق. والشخص اللي يريد أن يتوسل لهذه الجزئية أحسن من تكلم على هذا الموضوع ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وذكر سبعة أسباب تكون أسباب لتغير الحكم. أما بالنظر إلى تغير الحكم بالنظر إلى تغير عدة ليلة هذا باب آخر، لكن الناس الآن يدخلون هذا الباب على أساس أنهم يلعبون بشيء لازم، يقولون الدين يسر ويبي يلغون أشياء بالشريعة على أساس أن الدين يسر.
أحسن الله إليكم. الثاني يقول: يوجد الآن في الأسواق خناجير قمر وشاهي مصبوغة بمادة ذهبية، الله أعلم بأصلها وما حكم استعمالها.
جيب لنا واحد من هذا، لأن هذا يمكن اللون لون الذهب وليس بذهب، ففرق بين فهمه وبين الواقع، ولا هو بعيد أن تعشر تلوي بهذا، بس يمكن الفهم أنت. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا آخر سؤال يقول: أريد أن أقضي لنفسي وزوجتي وأولادي في القرآن، فكيف ذلك نقيم جميعا بروح الإسلام ونحن كل على مدى؟
والله هذا سؤال، هذا دارس من الاقتصاد، يعني هذا بروفيسور الاقتصاد، هذا مثل نفسي فيه بعض اللي يقروا يجيب لها شو اسمها اللي تقضي لها اسمها وايد ايه، يجيب له وايد وكبه في برسة البيت، هم ينقرابه مرة واحدة بس، ويجنبي عبي اللي هو اللي الأصغار والكبار، الكبار هذه يقولون يسمونها القراءة المركزة يقروها بخمسين ريال، وصغيرها اللي مثل هذه اللي أكبر من هذه شوي بخمسين ريال، ودون من هذه شوي 25، هذه المسكينة ما يلقراها فيها مين مركزة، وهو معبى من هذا الجسم. المسألة ما هي مسألة وهل يقرون بالتلفون بالتلفون يسمعون من ألف طائر 20 30 50 100 واللي يقرأ عليهم في الرياض ما تشتغل يعني. لا، وبعدين كل رأس عليه إجرة معينة، يعني في واحد يحاسب عندهم، هذا تلاعب. لكن أنت اقرأ على نفسك، زوجتك خلاها تقرأ على نفسك، إذا كان أنك تقصد من هذا الكلام الوحيد بإمكانك أنك تولد على نفسك وتدعو زوجتك ولأولادك، لكن إذا كانت زوجتك فيها مرض وأنت فيك مرض وكل واحد من عيالك فيه مرض، تبي تسبل عليهم كلهم جميع وتسبل على روحك تسبل وحده ويصير هذا يعني سؤال ما يصير. خلصت الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله.
ايه تنجبه. لا فيها زينات عندنا يبعون من أفريقيا. إيه هو ينفذ التلفزيون. إيه لا.